هذا المسلسل من إنتاج فينيال للإعلام.
تعيش المدن طويلاً، تعيش كأنها الأبد. أراكم تصنعون الحياة وتمضون، لكنني اليوم سأصنع الحكاية والحياة معاً. فأنا المدينة التي حملت في طياتها كثيراً مما لم يعرف عنها من الأحداث الكبرى. عرفتم بداياتي كمهد للديانة الإسلامية، وتعرفون حاضري كقبلة دينية للمسلمين حجاً وشعائراً اليوم. ولكنني لم أنسى كل ما حدث بين حينئذ والآن، والقصص بداخلي تثور وتتوق للخروج. اسمي مكة، وهذه حكايتي.
ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
إنه الصباح الهادئ الأول بعد سنوات طويلة. شهدت صراعات كبرى، بعضها كنت قد أدركت له سبباً، والبعض الآخر لم أفهم ما سببه. منذ 2000 سنة قبل الميلاد وأنا أعرف بني البشر، أزعم أنني قد خبرتهم جيداً، فشاهدت أمجاد بعضهم وأفول بعضهم الآخر، وتأملت المعجزات الكبرى والرسالة السماوية التي حملت بشارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تغير وجهي كثيراً، فكان أملس خالياً من التفاصيل، ثم ما لبثت أن بدأت تفاصيل العمران الإنساني بالتجاور. شهدت اللبنة الأولى لبناء كعبة الروم، وتابعت باهتمام شديد مواسم الحج، وتعاقب المعتقدات التي حادت عن مغزى وجود تلك الكعبة، حتى جاء الإسلام مبشراً ومنذراً. أرهفت السمع لتفاصيل التي تتشكل كمدينة جديدة. أزعجني الدم في أحيان، وأطربتني في كثير من الأحيان الأخرى أصوات التسامح والمحبة. فلن أنسى اليوم الذي نودي فيه بين أنحائي: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. ومنذ أن أطلق ذلك الصوت الرحيم وأنا أتابع باعتزاز تطور أهلي وحرصهم على أن تكون المدينة داراً للسلام، حتى جاء ذلك اليوم الذي صار فيه الحادث الجلل.
أيها الناس، من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت.
أتذكر ذلك اليوم جيداً، والخليفة الراشدي الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه يخطب في الناس وسط عويلهم والبكاء. كان يوماً أرعبني، لأنني خفت من أن يعود الاقتتال والتطاحن بين بني البشر. لكن الأمور بقيت ثابتة، والخلفاء يعملون ما عمل النبي ويعلمون الناس ما تعلموا منه. ولكن فترة الثبات لم تدم طويلاً، ما أن عاد صوت الانفراد بالسلطة من جديد. معارك جديدة بين الفصائل التي يظن كل منها أنه أحق في الاستئثار بالسلطة. صراعات أعادتني إلى أزمنة تقاتل القبائل القديمة للاستئثار بي مكاناً ومركزاً، حتى سطع زمان جديد، زمن معاوية بن أبي سفيان.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن.
منذ ولادة معاوية بن أبي سفيان في العام 15 السابق للهجرة النبوية، وأنا أتابعه يكبر شيئاً فشيئاً بين طرقاتي، رباه أبوه أبو سفيان القرشي العتيد، وأمه هند بنت عتبة التي كانت سيدة قرشية قوية بدورها على فكرة السيادة، وكانا يؤهلانه من بعد لكي يسود في قريش، القبيلة التي حظيت بالسلطة بين أهلي منذ أن بنت منازلها الأولى بجوار الكعبة.
إن ابني هذا العظيم الرأس، وإنه لخليق أن يسود قومه.
قومه فقط؟ ثكلته إن لم يسود العرب قاطبة.
عرفت وأنا أشاهده وهو يكبر من رضيع إلى غلام أن معاوية فريد، فكان ذا ذكاء مفاجئ لسنه، ولماحا فطنا لا يشبه أقرانه في رغبة اللعب المتواصل. كان ضليعا في اللغة فصيحا، أمر مكنه من اكتساب المعارف التي جعلت من يتواصل معه يراه أكبر من سنه، لكنه بقي ينوء بثقل فكرة السيادة التي تصر عليها أمه بشدة، حتى بدرجة أكبر من أبيه.
امشي منتصباً كما يليق بسيد يا معاوية. قم لرفعك الله، لن يرفعك الله إن لم تسد إلا قومك.
مع مرور الأيام وتحول معاوية إلى شاب، رأيت على ملامح وجهه أنه بقي دائماً يشعر بأنه يحمل القبيلة على كتفيه، وكلما تكلمت أمه عن سيادة القبائل الأخرى سمعت في صوته الثقل وكأنه يضعف، لكنه كان دائماً ما يرد:
سمعا وطاعة يا والدتي.
مع دخول الإسلام عرف معاوية بأنه هو بكر أبي سفيان الذي نادى بداره النبي محمد لحيازة الأمان. وبعد أن أسلم بقي له من الشباب الحظوة بين أقرانه، فهو النطاسي باللغة الذي ساهم في كتابة الوحي، وكان مكمن الثقة في خلافة أبي بكر عندما قاد جيوش معارك الفتح.
لا تتراجعوا، لا تستسلموا، قاتلوا!
وأصبح والي الأردن ودمشق في عهد عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان.
أيها الناس اسمعوني!
واستمررت بمتابعته هو وأخباره التي جعلتني أرى ما هو قادر عليه ومؤهل له. علمت حينها أنه سيكون له شأن كبير في التأثير علي. كانت تصلني أخباره من المحادثات والهموس التي أسمعها من أهل أرضي مهما تباعد معاوية. وضمن الضجيج سمعت عن رفض معاوية لمبايعة علي رضي الله عنه، ثم عن الصراع الذي كان على وشك الاشتعال بينه وبين الحسن بن علي بن أبي طالب. أحسست بالريبة والخوف الذي غمر أهلي وملأ شوارعي بسبب خلاف مألوف لي، خلاف على السلطة. وبعد مشاورات طويلة ورسائل ذاهبة وآيبة حملت تهديدا من الحسن تارة ومهادنة من معاوية في تارات أخرى وحدة من معاوية في أحايين واستكانة من الحسن بن علي في حين آخر، أخيرا كان أن جاء النبأ، النبأ الذي عكسه الهدوء الذي استيقظت عليه يوما من السنة 41 من الهجرة، السنة التي حملت اسم عام المجاعة. في ذلك اليوم وقع الصلح بينهما واتخذت العهود التي مرت عبر أرضي.
يا معشر مكة، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما صالح عليه الحسن بن علي بن أبي طالب معاوية بن أبي سفيان، صالحه على أن يسلم إليه ولاية أمر المسلمين على: أولاً أن يعمل فيهم بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة الخلفاء الصالحين، ثانياً أن ليس لمعاوية بن أبي سفيان أن يعهد إلى أحد من بعده عهداً، بل يكون الأمر من بعده شورى بين المسلمين. ثالثاً أن الناس آمنون حيث كانوا من أرض الله في شامهم وعراقهم وحجازهم ويمنهم، شهد عليه بذلك وكفى بالله شهيداً.
بعد هذا العام الذي بدأ بترقب حرب وشيك وانتهى بعقد صلح، تغير موضعي قليلاً وأنا أشهد بداية خلافة بني أمية كسلطة مركزية لدولة الإسلام بفضل معاوية بن أبي سفيان. أصبحت جزءاً من ولاية الحجاز التي ضمت إلى جانب المدينة المنورة والطائف. أخذت أتابع من هذا المنطلق ما تغير على أهلي. هل سيتأثرون بتغير مركزي؟ هل لن يعود لي ذات الزحام والضجيج والاستئناس الحيوي بالبشر؟ كانت هذه أسئلة بقيت أطرحها وأنا أتابع التحولات. كانت مواسم الحج قد أضحت شيئاً فشيئاً أكثر ازدحاماً. ورحت أبتعد عن الثقل السياسي الذي لطالما غلفني قبل ذلك، على اعتبار أن مركز الخلافة الإسلامية قد انتقل مع معاوية إلى دمشق. أظن أنها كانت الفترة الأولى التي يتم التركيز علي فيها باعتبار المدينة الدينية ومركز الشعائر الإسلامية الهامة، مكانة لم تفارقني حتى الوقت الحاضر. لكن على الرغم من ذلك بقيت مدينة حيوية أسمع ضجيج الناس وأتابع نشاطهم وهم يهاجرون إلي من شتى بقاع العالم لطلب العلم والتعرف على الإسلام من مهده. بقيت المدينة التي شهدت جزالة اللغة العربية وقوتها إلى جانب اللغات الأخرى التي أحضرها معهم الوافدون الجدد إلى المدينة. كما شهدت الأسواق تجدد انتعاشاً لمختلف البضائع التي كانت تأتي من البلاد التي فتحها المسلمون، وأخذت أشتم روائح توابل وعطور وبخور جديدة لم أرها من قبل، ورأيت تنوعاً فيما يرتديه أهل مكة من ألوان وأقمشة لأول مرة منذ أن استوطن بنو آدم أرضي. كانت هذه الفترة فترة هدوء طويلة نسبياً امتدت لتصل إلى 19 عاماً، وتغير من خلالها الناس، وأضحى أهلي أهل الوادي القديم بين الجبال أكثر انفتاحاً على الآخر، حتى جاء يوم مقدر بخبر غير كل شيء.
أيها الناس، اسمعوا أمر خطبة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان.
هات ما عندك يا رجل.
ما الأمر؟
لقد خطب أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان بالناس في بلاد الشام، فقال لهم:
أيها الناس، إن من زرع استحصد، وإني قد وليتكم ولن يليكم أحد بعدي خير مني، وإنما يليكم من هو شر مني، كما كان من وليكم قبلي خيرا مني. ويا يزيد، إذا دنا أجلي فولي غسلي رجلا لبيبا، فإن اللبيب من الله بمكان، فلينعم الغسل وليجهر بالتكبير، ثم اعمد إلى منديل في الخزانة فيه ثوب من ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرضة من شعره وأظفاره، فاستودع القراضة أنفي وفمي وأذني وعيني، واجعل هذا الثوب مما يلي جلدي دون أكفاني، ويا يزيد احفظ وصية الله في الوالدين، فإذا أدرجتموني في جريدتي ووضعتموني في حفرتي فخلوا معاوية وأرحم الراحمين.
توالت أيام من الربكة بعد أن وصل شعبي خبر احتضار الخليفة، ثم خبروا أمره بأن تتم مبايعة ابنه البكر يزيد خليفة للمسلمين، وهو أمر لم يسبق لأي من الخلفاء فعله، أن تقام البيعة قبل موت الخليفة. وعادت الريبة إلى أزقتي. أتذكر تلك الفترة ببرودتها، فكان قد اختفى دفء تجمع الناس في الأسواق ودفء الضحك والسعادة والطموح الذي كان غمرني لفترة، وذلك لأنه بعدما وصل أن البيعة قد تمت في الشام، ترك أمر الحجاز الذي كنت جزءاً منه غامضاً، فلم يعرف أحد ما هو السبيل إلى فهم ما الذي ستحمله الأيام القادمة. لم أشارك في القلق والشك الذي أحسه أهلي، لأن وقتي وعمري قد علمني أنه مهما صار فأرضي ستستمر، فلم يكن من أمر مؤكد إلا أمرين: أن وجودي سيدوم، وأنه لا مفر من الموت.
هو الموت، ولا منجا من الموت، والذي نحاذر بعد الموت هدى وأقطع.
جاءني من البعيد خبر موت معاوية محمولاً على أهمسة، وشعرت في آنها بتوتر أكبر لف أهلي. هدأت الأسواق وأغلقت إشارات الحياة لعدة أيام، فانتشر صمت في أجوائي لم أعرفه منذ زمان. كان وكأن الجميع حابس أنفاسه منتظر خبر مصير الحجاز، وإن كان لدي نفس لكنت حبسته أيضاً. ولم يبدأ عامتي يستعيدون نشاطهم حتى جاء الخبر من الخليفة الجديد يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، فأمرهم فيه بالبيعة لأكون أنا جزءاً من ثلاثية الحجاز، تماماً كما كان الحال في عهد أبيه. في وقتها انتشر بين الناس قعقعة عن رجل كنت عرفته شاباً، وهو عبد الله بن زبير، وبدأ مع ظهوره عهد جديد، عهد سيجعلني مرة أخرى مركزاً سياسياً لدولة جديدة تماماً. فتلاشى عصر وحلت مكانه حقبة جديدة، ولكن حكايتي لم تنتهي، فطالما يستمر الوقت بالمرور تنمو في داخلي فصول جديدة، وتسرد قصص أخرى عن مكة وما يحدث فيها.
إذا استمتعتم بهذه الحلقة لا تنسوا الاشتراك لبث المسلسل ومتابعتنا على جميع منصات السوشيال ميديا. التفاصيل في وصف الحلقة.